بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، المسألة التاسعة. قال الشيخ: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفقر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. فالحذر الحذر من هذه الصفات القبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس القبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس من الأشياء التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. وطبعا احنا بنركز على أن القضية اللي هي عند كثير من الطالب الآن: كم حفظت، وكم قرأت، وكم حصلت. هذا هو الأخ. ولذلك نرى هؤلاء النجوم سرعان ما تخبو وسرعان ما تنطفئ، ولا يظهر لها نجم قط، لأنها نجوم فاسدة. فلذلك لابد لطالب العلم أن يسعى أولا في فكاك نفسه من أسر شهوته ومن غل جهله بنفسه، لأن من كان جاهلا بنفسه كان لغير أجل. وأعظم نعمة أنك تبصر بعيوب نفسك، تعرف نفسك على حقيقتك، ما فيك من خلل، ما فيك من جهل، ما فيك من حمق، ما فيك من عيوب، ما فيك من بلايا. هذا لابد أن تفتش، وهذا يعني لا يكون إلا بمقياس. لأن مشكلة الآن، أنا في مرة سألت رجل كان لا يصلي، قلت: يا فلان لما تصلي؟ قال: يعني إيش صلي؟ أنا راجل لا بسرق ولا بزني ولا بشرب خمر، مش حاجة وحشة، فأنت ليه تعاتبني على الصلاة؟ يعني الصلاة دي مش مشكلة. فمفاهيم الناس أن المثلية، فإذا كان الشيء مثلا أو المقياس أو المثلية خطأ، كل ما يقاس عليه بيكون إيه؟ خطأ. لكن أنا لابد أن أجعل لي مقاييس مثلية، ولا مقياس أضبط من مقاييس الصحابة رضي الله عنه. انظر كيف عاشوا، كيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أحوالهم، كيف كانت قلوبهم، يعني مواقف عجيبة يعني على السرعة. يعني نرى وقع خلاف بين أبي بكر وعمر، أي اثنين ممكن يختلف في ثورة من الغضب، أغضب أبو بكر عمر، فبعدها عمر أبو بكر اعتذر قال اغفر لي، قال: لا أنت خلاص غضبتني. هذا خرج وبسرعة عمر رد إلى نفسه ولامه وأسرع خلف أبي بكر ليصلح ما بينه. ما وجده؟ وجده يعني ليس في البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر شكى قال: غضبت أنا اللي غضبته، غضبت عمر، فقلت له اغفر لي فأب. وأبو بكر متأثر طبعا، أغضب عمر وذلك مش راضي يسمحه أو يغفر له. شوية وراح داخل مين؟ عمر نفسه كان في حالة من الغضب، ورد عمر، يعني لابد أن ننزل الناس منازلهم، يعني هذا أبو بكر له سابقة، له فضل، له من الخير، فهو كونه أخطأ يجب أن تغفر له هذا الخطأ وهذا الإيه وهذا الزلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم: ألا تدعون لصاحبي آمن بي حينما كفر بي الناس، وأخذ يؤنب ويلوم عمر. كل هذا أبو بكر جاث على ركبته يقول: والله يا رسول الله إني كنت له أظلم، أنا الذي بدأت الخصومة وأنا الذي ظلمت عمر، إني كنت له أظلم. حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف العجيبة أيضا أن طبعا أبو ذر الغفاري هذا سيد من سادات الغفار، وكان معروف في الجاهلية، يعني كان له وضع ومكانة، كان لدرجة أنه يعني كان يقطع السبيل والطريق، يقطعه على القوافل ليطعم مساكين قريته وما خدش من عجل. يقول لا أخذ مما قطعت من السبيل، يأخذ القافلة ويردها إلى فقراء قبيلة ولا يأخذ منها شيء. فوقع خلاف بينه وبين بلال، فبلال سبه بأبيه يا ابن كذا. فهو طبعا أبو ذر تعجب، أبو ذر وده واحد بلال سوري أنه عبد، فقال له يا ابن السوداء سبني، يعني لأمك عبدة أما. فبلال تأثر لأنه جاءه على جرح الذي دم له الإسلام وأزاله. فذهب بلال واشتكى لأبي ذر، واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم زكى أبا ذر. فقال سلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ يعني أنت بتسب أن أمه أما مثلا تعيره بأمه، هذا تعيير وليس في الإسلام تعيير على أمر خلقي. فقال رسول الله من سب الرجال سبوا أباءه وأمه، هو بيسب أبويا، سبوا الرجال أبو ذر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه قال أنك مرؤ فيك جاهل، لسه ما تخلصتش من الجاهلية، فين الإسلام؟ لا بقى عن جاهية بقى أنا فلان، لا. فطن أبو ذر ورجع لتوي وأسرع لبلال. شوف الموقف الجميل هذا، وضع خده هذا على التراب بحذائنا على بلال، وقال ضع قدمك على خدي. بلال فوق بقى كده شامخ، الجرح هنا ايه اندمر. قال قم غفر الله لك يا أبو. فهذه صور الصحابة اللي الإنسان كيف يعني كل منهم يعرف علل نفسه وكيف يحافظ على هذه النفسية، يعني التي يعني نحن في حاجة إلى تغيير. فلذلك الميزان إذا كان في خلل سيكون فيك خلل، لكن لو ضبطت الميزان ومقياسك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر، هو عمر، لما دخل علي بن حصن الفزاري، عارفين علي بن حصن الفزاري اللي ذكرناه، ومعه آخر، واختلف أبو بكر وعمر يعني مين اللي هيكون كفيل قومه في بعض المسائل اللي تتعلق بالفيء. عمر قال فلان وده قال فلان، إلا فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات التي تحذر من رفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمال. تغير حال أبو بكر كأنها كالرعد يعني في أذانه، فخلاص عاهد كل منهم أنه ما يتكلمش. فكان أبو بكر لا يتكلم إلا أن يؤذن له، طيب يقول له تكلم. وكان عمر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السر، عمر النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه كده يوجب، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع صوتك زيد 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 حتى يصل إلى لي السر. وظل هذا ديدنه إلى أن مات. فأدب القوم هذا الذي لابد نحن نتحلى به، يعني الآن يا أخواننا في ثورة، ثورة يعني نقولها ثورة قلة أدب، وخاصة بين شباب الصحوة يعني بين الملتزمين، وهذا يعني ينذر بدمار للشباب، ينذر بدمار لهذه الأمة إذا كان هؤلاء الملتزمون ما تعلموا الأدب وما تربوا الأدب. الواحد يقول نعم حافظ، نعم تعلم، نعم قرأ، نعم ممكن يجلس في مجلس علم يعلم، لكن ما في أدب. كيف كان هؤلاء؟ كيف كان أحواله؟ كيف كان طباعهم؟ يعني من ضمن الأشياء، عمر رضي الله عنه رأى عبد الله بن مسعود خارج، عبد الله بن مسعود عبر من أحبار الأمة خارج والطلاب وراه، هو طبعا كان بينهاهم، يعني في موقف حصل كما ذكر الدارمي أن عبد الله بن مسعود حذر أصحابه أن يخطوا أثره، ما تمشوش ورايا، قال فتنة، فتنة للتابع وذلة للمتبوع. فعند ذلك برضو كان بيفعلها، فمر رآه عمر فجاء بالدرة وانهال على عبد المسعود وقال أجبار، يعني انت ماشي بأملك وهم وراك ماشيين وراك. فحتى تأدب منها أتباع عبد الله بن مسعود. فلذلك احنا ننظر الى حال هؤلاء كيف يتربوا وكيف تخلصوا من هذه العلل العليلة التي هي الان تعتبر سرطان وداء في شباب الأمة. ممكن تلاقي الولد من دول لسه يدوب لسه 3 4 سنين 5 سنين بالكثير 10 سنين بالكثير يتعلم شويه حاجات وبيعرف يتكلم ويعرف ايه يدي كلام ويشاور ويعمل ويسوي وبتاع، ويبدا يعمل لك خد وصاعر خد كانه هو شيخ الاسلام، كانه يعني خلاص وصل. اين وصل؟ اين الامام مالك؟ اين الشافعي؟ الشافعي كان في مجلس مالك كان لا يقلب الورق إلا بعد يبل أصابعه حتى لا يؤذي صوت الورق. الإمام مالك: أين هؤلاء الذين كان يلدغهم الذنبور ولا يتحرك أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنحن في حاجة إلى أدب أعظم من حاجتنا إلى أي علم. ولذلك كثير من الشباب يعني بسيجيله ولا كيه ولك أنا عندي مشكلة، عندي تقلب نفسي، والله أحس أن أنا قاعد بس مش بستفيد حاجة. وكون الإنسان يكيف نفسه بين أناس ملتزمين، وهذا المطلوب، وهذا العلم. ما إيه العلم أنت عاوز تتعلمه؟ عاوز تتوعظ الناس، تذكر بالناس؟ هذا طبعا يعني هذا وارد، بس هذا بعد مراحل، وقد تؤثر وقد لا تؤثر. المهم أن تقيم نفسك وتقيم دين نفسك. فهنا ذكر بعض الأخلاق الرديئة التي تكون باطنة وظاهرة، ذلك ربنا عز وجل قال: وذروا ظاهر الإثم وباطن. ظاهر الإثم الصورة والهيئة واللي بيظهر على الجوارح، كاللسان، كالبصر، كالسمع، كاليد، كالقدم، كالصورة، كالهيئة، يعني هذا ظاهر الإثم. وظاهر الإثم علامة على إيه؟ باطن الإثم هو أعظم. للإنسان ده اللي بيظهر عليه هذه الأشياء عرض للمرض، المرض قد يكون سرطان في القلب والعياذ بالله، اللي هو باطن الإثم، قد يكون فيه من البلايا والرذايا. وذلك يا أخوان إحنا بننظر يعني في ذنوب قليلة جدا بيعظم الله فيها العقاب، وفي طاعات قليلة جدا بيعظم الله لها الثواب. سبب إيه؟ الباطن، ما في سريرتك، ما في نفسك، وهذا هو الأصل. فرجل مر بطريق من طرق المسلمين لقى غصن شوك، نحاه جانب. ورجل كان بين المسلمين بيقاتل المشركين ما ترك شاذ ولا فاذ إلا تبعه، نزل قال هو في النار. لما؟ باطل الباطل سريرة. فلذلك كان السلف يخرج الرجل منهم في أدب نفسه، ممكن يظل 10 أعوام 20 عاما في أدب نفسه فقط. يعني من المواقف الطريفة داود الطائي. داود الطائي هذا كان من طلاب الإمام أبي حنيف، وكان فيه طرف، يعني من نوع اللي يحب يهزر كتير، يمسك ده يغمزه ده يلمزه. فمرة يعني جالس فخزف صاحب له وما في الدرس، ومتصور ان الشيخ ايه مش واخد باله، جاب حتة حصى كده وراح ضارب فلان. فلمحه أبو حنيفة فقال: يا داود، طال لسانك ثم طالت يدك، فمش كفاية انك قليل أدب ولسانك طويل؟ طب موقف زي ده مع داود الطائي، عارف حد يعرف من هو داود الطائي؟ داود الطائي صار من أعبد الأمة، ساب الفقه وساب الكلام ده كله وقال: أدب نفسي أنجو بنفسي. هنعمل إيه بالفقه؟ ولا أعمل إيه بأن أنا أجلس أعلم الناس؟ أنا أنجو بنفسي أنا أولا. فأقبل على نفسي، ظل في عبادة، كان طول الليل قيام والنهار صيام، حتى تشقق جلده وانبرى عظمه. جيران داود الطائي يقولون كان إذا جن الليل أو حن الليل قام يصلي، فكنا لا ننام من صوت صوته جميل، فكنا نجلس نستمع لترنيمه كأن نعيم الدنيا جمع في قراءته. وجلس بيقرأ من الليل لغاية الصبار. وداود الطائي يوم أن دفن أو مات داود الطائي الدنيا كلها يعني صارت جحافل خلف داود الطائي رحمة الله عليه. فإذا هنا الاهتمام بالنفس أولا، أنك تصلح نفسك أولا، تنظر في الخلل الذي في نفسك أولا، لكن هتيجي يوم القيامة وانت الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، الطالب الفلاني، خلصت، حفظت، عملت، رايح جاي، لا يغنيك هذا عن الله عز وجل. لابد من إصلاح نفسك أولا وتأديب هذه النفس. وأذكر موقف جميل جدا وهو لابن الجوزي رحمه الله تعالى. يعني ابن الجوزي بيقول يعني أنا يعني تعلمت عند علماء كثير، ولكن أثر في رجل، وهذا الرجل كان من العلماء، كان اسمه ابن الأنماطي. وهذا الرجل كان إذا وعظ بكى، فكنت طفل صغير، قال: فكان يعمل في بكاء، يأثر فيه ويغسلني وكذا. قال: وكان على قانون السلف، كان على الطريقة والهدي الذي كان عليه سلف الأمة. فأثر في ابن الجوزي. ابن الجوزي يعني دايما الوعظ يا إخواننا بيدي للإنسان تبجح، أن الوعظ أنت عبارة عن كأنك طبيب قلوب، بتستطيع ان اللي قدامك حتى لو كان قلبه صلب بتهزه وتحركه، وممكن يخشع، ممكن يبكي. يعني ابن الجوزي يقول: كم بكت عين متجبر واسلم على يد ابن الجوزي، كم من نصراني وكم من يهودي اسلموا. فلما كان على فراش الموت بقى ظهرت الحقيقه، وبدا بقى فيه مراجعات، بدا يستغيث بالله عز وجل، وابنه كان عند راسه، يعني يقول: يا ربي كم وعظت من واعظ وكم ذكرت من مذكر فاتعظ واعتبر، اللهم لا تجعل وعظي علي بل اجعله لي. كيف والخلق جميعا جاءوا بوعظي ودخلوا الجنة وأنا أوقفت وسيق بي إلى النار، ويبكي. فابنه يقول له: يا أبتي، يعني فعلت والناس تأثروا بكلامك، قل دعني يا بني ليت أن الله يقبل. وبعدين بعد كده بقى قبل ما يموت رحمه الله تعالى قال: ربي لا تعذبني، وإن أردت أن تعذبني فلا تخبر بي أحد حتى لا يقال عذب من دعا إليه، ويبكي إلى أن مات. فدي تربية نفس، يعني زي الواحد فعلا ينجو بنفسه ويؤثر هذه النفس إنها تتغير وتتحول، ويستطيع فعلا أنه فعلا يكون عمار بينه وبين الله. لكن إن إحنا زي ما شاف شباب الأمة في تهيص ولعب وده رايح وده جاي وده يهيص وده يشتم في ده وده يجرح في ده وده يخبط في ده، والتخبيط اللي موجود هذا لن يغني شيء إطلاق، إلا والعياذ بالله رب مظلوم مكلوم يعني يتأثر بكلمك أو سبك أو طعنك فيدعو عليك في الظلم ويستجيب الله له. رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لا. فمن ضمن الأخلاق الرديئة قال أولا الغل والحسد. والغل هو أصل من أصول الحسد، أن الغل هو عبارة عن القلب يجتمع على الخصومة فيغل عليها لا يزيلها. يعني مثلا وقع بيني وبين فلان مشاجرة سببته، فكثير من الناس بينسى، عفى الله عنك، يبقى القلب بيلفظها، يعني دي سوءة من أخي، واحد سبني، واحد غمزني، واحد عمل فيها فصل، وفي قلوب بقى إيه بتروح مسكة إيه السوء إيه تغل عليها. الغل معناه إيه؟ يقبض عليها، ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. فهو ده غل بقى إيه السوءات، جمع سوء من فلان وسوء من فلان وسوء من فلان، أو فلان بنفسه جمع النهاردة سوء وبكرة سوء وي 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 إلى أن غل القلب على بلاء. فالغل هذا بقى بيتحول إلى إيه؟ إلى ضنك في قلب صح، بيكره كراهية، يعني كما يقال يعني قد يحب العمى أفضل من إيه؟ من هذا الشخص الذي غل على مساوئ. فعند ذلك القلب لا يفرض هذا، حينما يراه كأنما رأى، ربما لو رأى الشيطان يكون أهون عليه من ذلك. هذا مرض في يعني الذي سبب في هذا الغل آثم. وأنا لما أجلس مثلا أثقل على أخي أو مثلا أفرط في الخصومة هذا لا يجوز، لكن المصيبة عند الطرف الآخر بقى اللي هو قلبه كان عبارة عن إيه؟ كالإسفنجة، قبل كل سوءة وحمل كل خطأ وقع من أخيه فغل عليه، فتحول هذا الغل بقى إلى حسد، يعني يتمنى زوال أي نعمة عند صاحبه. وذاك الحسد وتمنى زوال الإيه؟ النعمة. وده والعياذ بالله يعتبر من أشد البغي. فيظل يتقلب بين ضنك وضنك وضنك إلى أن يهلك. وذلك لا يرجى أخوانا من صاحب الغل والحسد، لا يرجى منه نفع أبدا. تتخيل بقى لو أن له من الطاعات كالجبال، ويأتي بهذا الغل وهذه الكراهية التي حملها في قلبه لأب. وذلك ذكرنا في قصة الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات. فلما عبد الله بن عمرو سأله إيه الحال، فكان من ضمن الأشياء قال: لا أبيت ليلة وفي صدري غش أو غل لأحد من المسلمين. خلاص فلان ده أساء إلي أحملها على إيه؟ على حسن الظن عادي، لكن أقول حتى لو وقع بينك وبينه عتاب يقول لك: فاكر من 10 سنين اليوم الفلاني بتاع الفلانية لما عملت فيه الفصل الفلاني كذا. وذلك يعني للأسف الأمر ده بيغلب على أيضا النساء، غل من الزوج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفران العشير، ما هو نوع من أنواع الإيه؟ إن المرأة بتخزن تخزن تخزن تخزن، وتيجي في لحظة مشكلة بينك وبينها وتروح قلبة بقى ايه مطلع اللي جوه اللي هي مقبوط بالايه بالقبضات معها كمشات كده ومكمشة وحطها في سلة تفتح السلة وتفرشه لك قدامك في اليوم الفلاني. وفاكر يوم الجواز، فاكر قبل الجواز، فاكر يوم العقد، فاكر بعد الجواز، فاكر لما كنا ماشيين في السكه الفلانيه، فاكر عند البقال الفلاني، هو موجود بالداخل. فذلك الانسان يحاول بقى انه ايه كما سنذكر في العلاج ان شاء الله ان يعالج هذا، لا يعلق في قلبه شيء. ابن القيم قال: سمعت شيخي ابن تيميه يقول: اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالاسفنجه. الزجاج ازاي بقى؟ انك تجعل القلب كده موجود، كل شيء يمر عليه السوائل وغيره تبص ما يتأثرش، بس بيبص بيشوف. نعم أعرف الجيد وأعرف الوحش، يعني لا مانع أن أعرف صديقي من عدوي. واحد كل شيء يعمل لي لدغة ويديني ضربة ويمكر بي، ما أنا لازم أكون إيه منه حذر، لكن في نفس الوقت لا أحمل في قلبي شيء أجعله كالزجاج، غير الأسفنجة اللي عمالة تمص كل ما تحط تشرب تحط تشرب لما تتملي. فلذلك يجب علي ان انا اطهر قلبي ومنقيه منها من الغل والحسد، وهذا لا يكون الا بالاستغاثه بالله عز وجل وتزكيه النفس وعلم ما لك عند الله عز وجل. يعني يعقوب عليه السلام لما وقع به مصيبه فادحه ومن من من ابنائه ما حمل عليه، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. ودايما الانسان يحاول، يعني دايما يا اخواننا الصف افضل من العقوب، ولذة الصف نعمة، نعمة كبيرة جدا انك تصفح وتعفو وتترك الامر لله تبارك وتعالى والله عز وجل يدافع عنك. وذلك دايما في الايات اسمعوا هذه الايات: ويمكرون ويمكر الله. هل ذكر ربنا للمؤمن مكر؟ اطلاقا، بل ربنا يدافع عنك ويذب عنك ويحاجي عنك ويحميك، يعني يحميك من يعني كيد العدو ونكاية الأعداء، ويجعلك ربك تبارك وتعالى في أحسن نعم. فلا تنشغل بها، خلي القلب كده دايما إيه صافي، لا ينشغل بمن أساء ولا بمن أحسن. فالغل والحسد، وكما قلنا الغل والحسد دول قرينان متلازمان، الغل يحوش يحوش وبعدين يبدأ إيه الحسد وانتظار المكر. ولذلك الآن نجد من عظيم البلاء أخونا بين كثير من الشباب على فكرة، إن مثلا واحد أخ بينك وبينه مشكلة وقعت به مصيبة، المفروض إن تكون أنت أسرع في نجدته وفي علاجه والوقوف معه. لا يا سلام، أسس بلاد، شوف ربنا انتقم منه إزاي. وقد يكون فعلا انتقام لما فعل، فرفع الله قدره بما وقع فيه من بلاء، وإنت بشوف شلت قد إيه من الأثام ومن الذنوب ومن الخطايا. وذلك هدي العلماء بقى إخواننا كان غير كده خالص، يعني جاء عالم إلى عالم وقال له، يعني حصل خلاف بين اثنين علماء اختلفوا مع بعض تصارما، وده في وادي وده في وادي خلاص. فواحد بقى ايه طبعا عاوز يتقرب لأحدهما، الثاني في مجلس قاعد هايج وعمال يشتم في العالم الثاني، وده فلان وصفته ونعته وفلان وانا اعلم منه هو ما عرفش حاجه، واحد من اللي قاعدين قال طب ما اروح ابلغه طالما ده كل شويه نازل ايه لسانه. فذهب الى الاخر وقال له ان فلان في مجلس واخذ يقول كيت 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 كيت، قال يا هذا اسكت لا تخبرني، فان العلماء كطرفي مقص من دخل بينهما قص. لو في عالم بيشتم عالم اسكت. وذلك مصيبه الاخوه الان او الشباب الان بيعملوا ايه؟ بيجي مثلا واحد شيخ بينه وبين شيخ اخر مشكله، وبيقعدوا بقى يردوا على بعض، انت غلط وانت ما بتفهمش وده اللي انت مش عارفين، يجي الشباب الصغير يولعها حريقه. طب انت مالك؟ هم علماء مع بعض، هم ادرى بحالهم، وقد يعذرهم الله عز وجل، يعني كما وقع بين علي ومعاويه رضي الله عنه، دول صحابه واختلفوا وحاربوا بعض. انت ما ادخلك في هذا وتجيل هذه القضايا وهذه المشاكل؟ يعني ما هناك في الدين الا مشاكل الخلاف واصول الخلاف. خذ من ادب طالب العلم عند شيخه ان سمع منه اساءه في اخر لا يرددها قط ولا ينقلها. يعني ممكن هو في لحظة غيظ من الشيخ الثاني ده تكلم بكلام فضفض قدام الطلبة، طالب العلم المؤدب لا ينقل هذا أبدا. لأن يا إخوانا في كثير من الناس بيبقى إيه ما بيعرفش يغل، لما افتقى عليه إساءة بيروح لفظها، بس يلفظها بطريقة إيه ليست جيدة، طريقة غير شرعية، بيتقيأها بطريقة إيه غير شرعية. والبعض بتخرج منه يعني اللي هو الغل ده بيخرج مثلا رشح ما بيحس, ما حد بيحس بيه, بيشيله ويزيله بالراحة. لكن البعض ما بيقدرش, بيحس كده ان في كابوس فعاوز يلفظ. يجي الواحد مثلا زي الشيخ خالد يقول له والله حصل من فلان كيت كيت كيت, هو بيقول الكلام ده واستريح خلاص. وهي دي. طب اللي سمع منه بقى لما هو خلص وخلص اللي عنده وصدره سكت, راح للطرف الاخر يقول له ايه ده انا كنت قاعد مع فلان وبقول عليك كيت وكيت وكيت وكيت, تاني ولع ده هدي خلاص وسكن والموضوع انتهى. طبعا زاد الامر ايه أسوأ وأشد. ذلك المفروض على السامع يسكت ولا يتكلم. ايضا من المسائل برضو التي وقعت يعني بين اهل العلم هو يعني عدم يعني حفظ الإساءة, يعني سرعان ما تزول, كما ذكرنا الآن في قصة أبي ذر وبلال وكيف سرعان ما صفح بلال وعفى عنه وهكذا. فالغل والحسد, ثم قال والبغي والغضب لغير الله تعالى. البغي هو مجاوزة الحد في الظلم والعقوبة, يعني ممكن الإنسان يظلم بقدر ما ظلم ممكن, والعفو إيه أقرب. لكن أنا لو جاوزت العقوبة بالظلم ده بيسمى إيه بقى إيه بغي, تعدي الحد. فالإنسان لا يعظم البغي لأن البغي هذا من ثمار الغضب. الإنسان كلما يكون دايما يستغضب ودايما يعني يؤثر فيه الغضب فسرعان ما يعني يحس أنه يريد الانتقام. ذلك أصل الغضب أو الغضب, الغضب أصل كل شر. ما من إنسان يغضب إلا وأغلق عقله وأسرع إلى إنزال العقوبة, وخاصة إذا كان قادرا في من أغضبه. فذلك لابد للإنسان أنه يحاول دائما أنه يعني يصفي قلب وينقي قلب ودايما يؤول قول المخالف. يعني لو إنسان مثلا أساء إليك أو وقع بينك وبينه شيء فلابد أنك تؤول هذا الأمر الذي وقع. وللأسف البغي والغضب ده قد يكون له بدايات ولكن ممكن لا ينتهي. يعني ابني آدم إيه اللي وقع بينهم؟ وقع حسد وبغي وغضب أدى إلى قتل أحدهم. يعني 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 الأمر أو كان أهوى من هذا, ولكن نظرا لأن أحدهما كان في قلبي شيء بيحمل يشيل فهلك والعياذ بالله, حتى أنه قتله. وقيل الأخ المقتول كان أقوى ورغم ذلك ما رد وما قاوم الأخ القاتل الذي أراد أن يقتله. قال والبغي والغضب لغير الله تعالى. يبقى الإنسان ممكن يغضب لله, طبعا البغي ما فيش بغي لله, البغي ثم الغضب لغير الله. فالإنسان إن غضب يغضب لله عز وجل ويؤجر, بس بشرط أيضا لا ينزله الغضب لله إلى ارتكاب أمر غير شرعي. وبعض الناس يا إخواننا بيحط علبة كده موجودة وكل حاجة يعمله لك دي لله, يتخانق معك لله, يغتبك لله, يشتمك لله, يهتك عرضك, كل حاجة لله. وترجع تكلم تقول له طب خلاص لله لله ماشي خليها لله حتى نلتقي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. فالمفروض الإنسان لابد أن يميز بين مال نفسك ومال الله. إن كان لله فماشي. وذلك كما قال بعض السلف والله لو أعلم أن رجلا يبغضني في الله, واحد يكرهني بس لله, لصرت له عبد. طب إزاي لو بيكرهني, بيكرهني بس في الله؟ نعم, لأنه هو بيكرهني في الله فقد يدلني على عيوبي. لما أمشي مع عبد واخدمه وقوله طب أنا انصحني وعرفني, يقول لي فيك العيب الفلاني والعيب الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني حتى أنصل. لكن الآن هل كل من صارم وخاصم واحد هل صدق لله؟ هتلاقي 99.9% ليس لله, وقد يكون 1% هو لله. وذلك أخواننا دائما الصاحب, الصاحب هو الذي يستر عيوب صاحبه عن الناس ويظهرها له. صاحب الناصح يجي مثلا يقول له بص انت فيك العيب الفلاني وبتاع واتق الله في الشيء الفلاني واعمل كذا وكذا, وفي نفس الوقت ان سئل عن اخيه لا يقول الا الخير. هذا صاحب نافع. طيب لو تصارم واختلف كتم حتى عن صاحب، لأن لو قابله برضه هم متخصمين يقول له فيك كذا، لا هنا بقى ننقلب إلى عداوة، ويشعر أن الآخر يعني يريد هتك عرضي وكشف ستري، فعندما يتصارم انتهى الأمر. نصعه من قبل حينما كان له صاحب، فلما تصارم ترك الأمر لله عز وجل. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا.